بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
منهج القرآن في التربية. نواصل القراءة تحت عنوان ميزان القيم. هذا العام حين حضرته الوفاة جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرجو أن يهدي الله قلبه للإيمان اعترافا بجميله ومعروفه، فقال له: يا عم، أنت أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا، فقل كلمة تجب لك بها شفاعتي عند ربي. فأبى الشيخ أن ينطق بكلمة الإيمان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أزال أستغفر لك ما لم أنه عنه. والله سبحانه يعلم أن أبا طالب كان يدافع عن ابن أخيه بدافع العصبية والحب لشخصه الكريم، ولم يكن دفاعه إيمانا بدعوته ولا عمله لوجه الله، فأنزل الله سبحانه أمره صريحا واضحا ليس فيه مجاملة ولا محابة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولئلا يكون في نفس أحد من المؤمنين حرج من استغفار إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه، فقد أوضح حقيقة موقفه، فقد كانت علاقته بأبيه في أول الأمر علاقة لابن بار بأبيه المشفق على مصيره الطامع في إيمانه، فلما يأس من إسلامه وتبين له أنه مصر على كفره تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت رجلا بارا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال: يا قاتل أمه. فقلت: لا تفعلي، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل، فأصبحت قد جهدت أي تعبت، فمكثت يوما آخر وليلة لم تأكل، فأصبحت قد جهدت، ثم مكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل، فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فنزلت: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ومرأة لوط عليه السلام خانت زوجها فآثرت الكفر على الإيمان، فباعد الله بين مصيريهما في الدنيا، فنجاه مع أهله وأهلك امرأته مع الهالكين. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وامرأة فرعون وهي زوجة ملك من أكبر ملوك الأرض تعيش في أعظم قصور مصر وفي بعض ما كان لديها من مظاهر الملك والجاه والمتاع رواية وإغراء وفتنة، ولكنها آمنت فهان في عينها الملك وكل ما يتصل بزوجها الكافر، فتبرأت منه ومن عمله ومن قومه، واستعلت بإيمانها على كل ما في الحياة الدنيا من متاع، وتوجه قلبها إلى الله وتعلق بما عنده من نعيم، فخلد القرآن ذكرها وجعلها مثلا باقيا للإيمان والمؤمنين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وبهذا غلق القرآن أبواب العلائق جميعا إلا ما كان منها قائما على أساس الإيمان، وجعل من العقيدة صلة أقوى من صلات القرابة والرحم، وجعل من المؤمنين أمة واحدة تجمعهم رابطة الإيمان بالله. وعلى أساس هذه التربية أقام الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمعه الجديد في المدينة، فآخى بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة كان لها كل حقوق أخوة الدم، فشاطر الأنصار إخوانهم المهاجرين دورهم وأموالهم وآثرهم على أنفسهم. ولما التقى الشرك والإيمان في معركة بدر قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه، ولم يتردد عمر وحمزة وعلي والحارث في قتل أقربائهم وعشيرتهم من المشركين. ولما نقضت قريش حلف الحديبية خشيت أن يؤدي ذلك إلى الحرب بينها وبين المسلمين، فذهب أبو سفيان بن حرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤكد العهد ويزيد في المدة، فلما شاهد مجتمع المدينة ذهل، إذ وجده مجتمعا جديدا لا يمت إلى مجتمع الجاهلية بسبب، فلم يحفل به أحد وهو زعيم قريش، ولم يجد أحدا من قرابته يقيم لهذه القرابة وزنا ولا قيمة، فذهب إلى بيت ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعب النفس جريح الكرامة، فوجد فراشا أراد أن يجلس عليه فمنعته وطوته عنه، فقال يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت بل هو فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. قال والله لقد أصابك بعد شر. قالت بل هداني الله للإسلام وأنت تعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر. فقال يا عجبه، وهذا منك أيضا؟ فقالت يا أبتي، أنت سيد قريش وكبيرها، كيف يغيب عنك دخولك في الإسلام؟ فقال أأترك ما كان يعبد آبائي وأدخل في دين محمد؟ كان المجتمع الجاهلي مجتمعا فاسد القيم مختل الموازين، يقدر فيه الإنسان بما تحوي خزائنه من مال وما يستند إليه من قوة ومنعه وما يحتمي به من عصبية وجوار. وطغى سادة مكة وتعالوا على الناس بالباطل، وجاء بعضهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد المكي تنتفخ أوداجهم كبرا وتمتلئ قلوبهم غطرسة، وطلبوا منه أن نحي فقراء المؤمنين عن مجلسه، حتى يستطيعهم أن يجلسوا إليه ويستمعوا منه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايتهم طامعا في إسلامهم، فكأنما وقع في نفسه شيء مما يطلبون، فنزلت: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لقد جاء الإسلام ليقضي على فوارق الجاهلية ويسوي بين الناس أمام الله، فليس هناك فرد أفضل بماله من فرد، ولا إنسان أعظم بنسبه وعصبيته من إنسان، فلا تفاضل بمال ولا جاه ولا لون ولا جنس، الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسادة مكة الذين يتعالون على خلق الله بقيم زائفة ليس لدين الله بهم حاجة، فلو أرادوا الإسلام لطامنوا من كبريائهم، فلا بد من مواجهتهم بالحق، فمن اهتدى فقد عز بالإيمان، ومن ضل فله هوان الدنيا والآخرة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وصحح الفكرة عن الغنى والمال حتى لا يفتن به مؤمن ولا يضل بسببه أحد، فقد ظن الناس أن الله يبسط الرزق لعبد من خلقه لمكانته عنده، فإذا قدر عليه رزقه فقد أهانه، ويرى الغنى في ماله آية الرضا، ويحسب الفقير أن فقره رمز الهوان، وكلاهما مخطئ في حساب القرآن، فكلاهما في محنة وكلاهما في ابتلاء. فالغني ممتحن بماله وثروته، هل يقوم بحق الله بالشكر وبحق خلقه بالعطاء والبذل؟ والفقير ممتحن بفقره، هل يصبر على ضيقه وحرمانه ويعتز بعقيدته وإيمانه بغير ذلة ولا سخط؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وبهذه الفكرة الخاطئة عن قيم الحياة عجب المشركون، كيف لم ينزل القرآن على عظيم من علمائهم، واعترضوا على اختيار الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو فقير لم يؤت ساعة من المال ولم يكن زعيما ولا شيخا من سادتهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فخرطوا بين قيم الأرض وقيم السماء، فكشف لهم القرآن عن زهادة قيمهم وهوانها على الله، وأبان لهم أنها مبذولة لشر خلق الله، وتربية للمؤمنين الذين يرون أنفسهم في عسر وضيق، وشرار الخلق في سعة واستعلاء، وجه قلوبهم لما يدخره لهم في الآخرة من نعيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وليست هذه تربية على الزهد أو توجيها إلى اعتزال الحياة، ولكنها تصحيح للقيم وتسام بالنفس والارتفاع بها فوق مستوى الفتن والشهوات حتى لا يفسدها فقر أو حرمان أو يطغيها ثراء أو متاع أو يحول بينها وبين عقيدتها عرض أو جاه. فالقيمة الصحيحة في الحياة عند الله هي الإيمان والعمل، أما المال والبنون فهما زينة وليس قيمة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وجاءت قصة قارون تثبيتا لهذه الفكرة وبيانا لمصير الاستعلاء الكاذب بقيمة المال الزائفة، ونذيرا للذين تفسدهم نعمة الغنى أو يتعالون بمالهم وغناهم على الإيمان، وتحذيرا من الفتنة بزينة الحياة الدنيا، وتربية للمؤمنين على فهم قيم الحياة على وجهها الصحيح. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. صدق الله العظيم. وأصبحت هذه الفكرة بتربية القرآن واقعا في حياة المسلمين، يتعاملون على أساسها ولا يتفاضلون بقيمة من هذه القيم الزائفة. حضر بباب عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة منهم سهيل بن عمر وعوينة بن حصن والأقرع بن حابس، فخرج الآذن قائلا أين سهيب؟ أين عمار؟ أين سلمان؟ فتمعرت وجوه القوم، فقال واحد منهم لما تتمعر وجوهكم؟ دعوا ودعينا فأسرعوا وأبطأنا، ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعد الله لهم في الجنة أكثر. والحكم والسلطان ممثلان في الملك قيمة ضخمة من قيم الحياة، إذ له من مظاهر الجاه والزينة والمتاع ما يصرف النفوس عن حقيقة رسالته، فتقدسه وتدين له بالطاعة دون اعتبار لفكرته وسلوكه وغايته. ولقد استمر الملك الوثني في مصر آلاف السنين، اتخذ من الكهنة والعلماء سدنة لعرشه وهواه، فأشاعوا أسطورة ألوهيته، فدان له الناس بالطاعة والعبادة، فجمع بين القداسة والملك، وتوفرت له أسباب القوة والغنى والمتاع، وكل ما خلف هذا العصر من آثار تدل على مدى ما كان يعانيه الشعب من ظلم وسخرة، وما كان يتمتع به فرعون وحاشيته من مكانة وتقديس. يتحدث القرآن عن فرعون موسى باعتباره نموذجا للملك المستبد الفاسد، فيذكر الصراع الطويل بينه وبين بني إسرائيل، ثم يعرض معركته مع موسى عليه السلام. لقد لدأ فرعون مع بني إسرائيل إلى أسلوب حقير لإبادتهم ليس له في تاريخ الطغاة مثيل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ويبرز القرآن يد القدرة سافرة تتولى المعركة من أولها حتى نهايتها دون ستار من أعمال البشر، ليقر في النفوس حقيقة القوى في الكون وحقيقة القيم على الأرض. إنها معركة بين طائفة مؤمنة مستضعفة وبين طاغية متسلط يملك جميع أسباب القوة والجبروت، فتعمل القوة الوحيدة في الكون على نصر القيمة الحقيقية في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صنع الله موسى على عينه ليكون لهم رسولا وزعيما ومحررا، وتولاه بالرعاية والحفظ منذ ولادته، فحفظه وهو طفل صغير رضيع، وأدخله قصر عدوه ليتربى فيه، وألقى محبته في قلب زوجته، ونجاه من مصر وكفله في مدين حيث تأهل بها وأكمل تربيته، ثم كلمه في طريق عودته واختاره لرسالته، وزوده بالمعجزات والآيات، وأمده بأخيه هارون وزيرا. فلما جاء فرعون ودعاه إلى الله تبجح وهدد، قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ووازن بين قيم الأرض وقيم السماء، بين الملك والرسالة، بين زينته ومتاعه وتجرد موسى عليه السلام لدعوته. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ونكل بمن آمن من علمائه وسحرته، ومثل بهم تمثيلا شنيعا يدل على مدى ما وصل إليه من فجور وظلم وطغيان. قال: أآمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فلجأ موسى عليه السلام إلى ملاذه ومولاه، لجأ إلى ربه يجأر إليه بالشكوى من هذه القيم الزائفة التي آتاها فرعون وملاءه، فأضلوا بها عباده وحالوا بينهم وبين الإيمان. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملاءه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ونصح قومه بالاستعانة بالله والصبر، وهما سلاح كل مستضعف مظلوم. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأجاب الله دعوة موسى فأخرج فرعون وملأه وجنده إلى البحر ليلقوا فيه مصارعهم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ذهب الطاغية وملأه وجنده وخلفوا وراءهم قيمهم الزائفة ونعمهم الزائلة وما أغنى عنهم حولهم ولا قوتهم من الله شيئا. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وهم أئمة النار في الآخرة كما كانوا أئمة الضلال في الدنيا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وهكذا أقرت هذه المعركة الموازين الحقيقية للقوى والقيم، فليس هناك قوة في الوجود مع قوة الله، ولا قيمة في الكون إلا قيمة الإيمان. العلم، العلم قيمة ضخمة وهبة عظيمة وسر كبير من أسرار تكوين الإنسان، فقد خلقه الله سبحانه وكونه بحيث يتجاوب بعقله وتفكيره مع كل مظاهر الحياة على الأرض ومع كل آيات الله في الكون. وبهذا أصبح أهلا لرسالة الاستخلاف في الأرض يعمرها ويرقى بالحياة فيها على هدي ربه ووفق نهجه وتوجيهه. وبهذا يصبح العلم عبادة أو فريضة، وتصبح دور العلم والمعاهد والمعامل كالمساجد والمحاريب، فيصبح التوجه بهذا المفهوم ويستقيم الطريق. وبيانا لقيمة العلم حكى القرآن قصة بني إسرائيل الذين بعث الله لهم طالوت ملكا، فاعترضوا على هذا الاختيار بأنه لم يؤت سعة من المال، فصحح الله لهم القيم ودلهم على تفاهة ما يعظمون من مال لا يرفع إنسانا ولا يؤهل لملك. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ورفع قيمة العلم فوق قيمة الملك، فقد توجه داود وسليمان عليهما السلام إلى ربهما بالحمد لتفضيلهما على كثير من عباده المؤمنين بنعمة العلم، ولم يذكرا ما آتاهما الله من ملك على ما كان عليه من عظمة واتساع. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وحدد القرآن سمات العلماء ورسم لهم صورة مشرقة منيرة توحي بما يصنعه العلم في قلوب أصحابه وسلوكهم، فيملأ قلوبهم خشية ورجاء، ويفيض على جوارحهم قنوتا وطاعة وعبادة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والعلماء لما يرون من آثار قدرة الله ولما يفهمون من علمه وتدبيره وعظمته هم أعرف الناس به وأخشاهم له وأحرصهم على طاعته ورضاه، فهو سبحانه ولي نعمهم ومصدر علمهم، وهو الذي وهبهم العقل والتفكير ورفعهم فوق كثير من خلقه وجعلهم هداة وقادة، فإذا فسدوا وزاغوا بعلمهم عن أصله وانحرفوا به عن نهجه وأصبحوا دعاة إلحاد وفجور يقطعون على المؤمن الطريق إلى الله، فقد نكثوا عهدهم وخانوا أمانتهم وتخلوا عن رسالتهم وكفروا بنعمة ربهم وبعدوا عن إنسانيتهم.
من فضلك تابع بقية المادة.